أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام بعونه تعالى إلى التقسيم الأخير من أقسام القضايا الحملية، ومناط هذا التقسيم هو تقسيم القضية الحملية بلحاظ جهة النسبة في القضية، بلحاظ الجهة. لذا عبر الشيخ المظفر عن هذا التقسيم بكلمة الموجهات، نحو اسم المفعول، أي ما ذكر فيها من الجهة. قلنا سابقا بأن هذا العنوان قد مر معكم في ميزان الفكر، فإن شاء الله تكونون قد راجعتموه في الصفحة 75 و76. هناك قال: التقسيم الرابع بحسب كيفية النسبة الحكمية بين الطرفين. ومر معكم سابقا بأن الكلام في كيفية النسبة بين الطرفين تارة يكون على مستوى الثبوت وأخرى على مستوى الإثبات. يعني تارة نتحدث عن كيفية النسبة بين الموضوع والمحمول في نفس الأمر والواقع، وهذا ما يعبر عنه بمادة القضية، وأخرى نتعرض لكيفية هذه النسبة على مستوى الإثبات، وهذا ما يعرف بالجهة. هذا ما مر معكم سابقا، فتعرضتم هناك لأقسام المادة. وأما بالنسبة لأقسام القضية من حيث الجهة، هذا ما مر معكم أنه تتركونه للمطولات، وهذا موطنه اليوم، علما أن هذا البحث ولا سيما في أقسام الموجهات فيه تفاصيل ما شاء الله تعالى. إن شاء الله تراجعون في المصادر التي أتلوها على مسامعكم كالعادة. لذا من أراد أن يتوسع في هذا البحث كالعادة، وهذا موجود في حتى في منطق الفارابي، ولكن في الإشارات والتنبيهات، يعني في شرح الإشارات، راجع الجزء الأول صفحة 141 وما بعدها، وهناك كلام ما شاء الله في أقسام الموجهات، حتى عبر بعضهم بالموجعات أو الموجعات لما فيها من تفصيلات. نحن يهمنا اليوم كالعادة أن نفهم أصل المطلب، وما هي أبرز الأقسام، وكيف نستفيد منها، وأما باقي التفاصيل فللمطولات. إذا شرح الإشارات جزء الأول صفحة 141 وما بعدها. أيضا راجعوا في شروح الشمسية الجزء الثاني صفحة 63 وما بعدها. أيضا في الجوهر النضيد، اليوم نستفيد منه في نقطة معينة، في صفحة 106 النسخة الإيرانية المعتمدة، جوهر النضيد صفحة 106. أيضا لكم أن تراجعوا في كتاب شرح المنظومة، من أراد أن يراجع، الجزء الأول صفحة 259 وما بعدها، مع حاشية الشيخ حسن زاد آملي. وأخيرا كالعادة كتاب الحاشية في صفحة 59 إلى صفحة 65، فقد فصل في أقسام الموجهات. أما أصل المطلب هكذا بدأ به، قال: وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهة، وما به البيان جهة، فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة ما دام، إلى آخره. تلاحظون هنا مباشرة بدأ بتقسيم القضية بلحاظ الجهة، لكن من حقك أن تسأل، وهذا درسنا اليوم، أنه ما المراد من الجهة؟ يعني أنت تريد أن تقسم لنا القضية الحملية بلحاظ جهة القضية، طيب ما المراد من الجهة؟ لا يمكننا أن نعرف المراد من مصطلح الجهة، أي جهة القضية، دون البدء بمصطلح مادة القضية. لذا بدأ المصنف بقوله مادة القضية، هذا بمثابة المبدأ التصوري للبحث، يعني شرح المصطلحات، إن أنت تريد أن تبين لنا أقسام القضية الحملية بلحاظ جهة القضية، إذا بين لنا ما المراد من الجهة. لا يمكنك أن تعرف المراد من الجهة قبل أن تعرف المراد من المادة. إذا كلامنا اليوم في المراد من مادة القضية. إن شاء الله غدا نبدأ بالمراد من الجهة وفرق الجهة عن المادة، ثم أقسام الموجهات، لنرى كيف نستطيع أن نشهل فيها قدر المستطاع. هلأ في الشجرة في أقسام القضية الحاملية، التقسيم الرابع الموجهات في الورقة باعتبار جهة النسبة. هنا قلنا ما معنى جهة النسبة بشكل مختصر، كيفية النسبة إثباتا. تنقسم إلى البسيطة المركبة، البسائط 8 والمركبة 6، هذا إن شاء الله أتي تفصيله. جيد. أما بالنسبة للمراد من مادة القضية، ومر معكم في ميزان الفكر، إذا كلامنا اليوم في من حيث الموقعية في أقسام القضية الحملية على من ناحية جهة القضية، وذكرنا تاريخ وأهم المصادر. اليوم كلامنا في هذه المبادئ التصورية، شرح المصطلحات. إن شاء الله غدا نبدأ بالأقسام. طيب، مادة القضية، تذكر أولا مصطلح المادة. مصطلح المادة طبعا ويستخدم في عدة علوم، نحن لا يهمنا مثلا في علم الفيزياء المادة مقابل الطاقة مثلا وما شاكل. المادة أيضا مصطلح المادة يستخدم في الفلسفة، المادة مقابل الصورة، أي المادة القابلية والاستعداد والصورة الفعلية، هذه أيضا لا نريده. نريد مصطلح المادة في المنطق. مصطلح المادة في المنطق أيضا يستخدم في موردين أساسيين، يستخدم في مورد يأتي معنا إن شاء الله في الصناعات الخمس، مادة القياس، يعني المبادئ الأقيسة، وهي الثمانية اليقينيات والمشهورات ومشاكل. وقلنا هذا بحث مرتبط بالقضايا على مستوى المادة، يعني كلامنا كما مر معنا في يعني تقسيم أبحاث التصديقات، أن البحث في القضايا تارة يكون على مستوى الصورة، أخرى على مستوى المادة. قلنا البحث المادي في القضايا يأتي في مبادئ الأقيسة، هذا مصطلح مادة القياس لا نريده اليوم. نريد اليوم البحث في مادة القضية، وهو البحث المرتبط بالقضايا على مستوى الصورة، بحث صوري كما مر معنا سابقا. فقط هذه يعني تتبع سريع لمصطلح المادة، لكن نريد اليوم أن نتحدث عن مصطلح المادة في المنطق بما يرتبط بالقضايا على مستوى البحث الصوري. أما ما يرتبط بالقضايا على مستوى البحث المادي يأتي معنا في مبادئ الأقيسة، يعبرون هناك بمادة القياس. دعني مادة القياس، تعال معي الآن إلى مادة القضايا. ما المراد من مادة القضايا؟ وهي عبارة عن المواد الثلاث بالقسم الحاصر العقلية كما سأتي معنا. مر معنا بأن أجزاء القضية الحملية ثلاثة عند الشيخ المظفر، الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. قلنا هي أمر معنوي، وهي عبارة عن الرابط، تحتاج إلى دال لفظي كهو ومشاكل. إذن في كل قضية حملية يوجد موضوع محمول ونسبة بينهما. هذه النسبة في نفس الأمر والواقع لا تخلو من إحدى أمور ثلاث، الوجوب والامتناع والإمكان. هذه الأمور الثلاث هي ما تعرف بمواد القضايا. كلامنا اليوم هنا إن شاء الله من خلالها غدا نفهم ما المراد من الجهة، جهة القضية. كلام اليوم في مادة القضية. إذن تقسيم القضية بلحاظ كيفية النسبة في نفس الأمر والواقع تنقسم إلى ثلاثة أقسام تسمى بمواد القضايا، أو عناصر العقود أو أصول الكيفيات كما سأتي معنا إن شاء الله. لذا قال في الكتاب كل محمول إذا نسب إلى موضوع، نحن قلنا كل قضية حملية لابد فيها من نسبة، بلحاظ كيفية النسبة بين المحمول والموضوع في نفس الأمر والواقع، أي في عالم الثبوت، لا يخلو من أمور من إحدى حالات ثلاث بالقسم العقلي. مقابل كيفية النسبة في نفس الأمر الواقع وهي مادة القضية، عندنا كيفية النسبة إثباتا وهي جهة القضية. يعني هذه من الفرقان بين المادة والجهة، لكن هذه دعوة للغد. اليوم نركز على كيفية النسبة بين الموضوع والمحمول في نفس الأمر والواقع، يعني ثبوتا لا إثباتا. طيب، هذه الكيفية للنسبة في نفس الأمر والواقع قال بالقسمة، هو عبر بالقسمة العقلية وإن لم يبينها بالقسمة العقلية، كما سأتي معنا ظاهر كلام الماتن أن هذه القسمة هكذا تفصيلية استقرائية. عندما قال قسمة عقلية يعني لابد أن تكون هذه القسمة ثنائية حاصرة إما وإما. بيان ذلك أنت عندما قال بالقسمة العقلية يعني للتفصيل في ذلك كيف تكون قسمة ثنائية عقلية، اكتب راجع الجوهر النظير صفحة 106. هناك الشيخ نصير دنتوسي في منطق التجريد قال لكل محمول إلى كل موضوع نسبة، قلنا لابد أن يكون هناك نسبة، قال إما بالوجوب أو بالإمكان أو بالامتناع، أعطى مثال الإنسان حيوان أو كاتب أو حجر، انتهى. هلأ الشارح الشيخ العلامة الحلي هو بيّنها بطريقة القسمة الحاصرة العقلية، أنت هكذا اكتبها عندك، يعني ضع هكذا، هي تحتاج إلى شجرة هذا للوح. على كل اكتب عندك الموضوع إما ضع منه سهمين، يعني أخرج منه سهمين، الموضوع إما أن يمتنع وإما أن لا يمتنع، يعني أول شق هكذا الموضوع إما أن يمتنع الاتصاف بالمحمول، هذا ما يعرف بالامتناع، يعني أنت تريد أن تبين كيفية النسبة الموضوع المهم في نفس الأمر والواقع، فتقول هكذا هذا الموضوع إما أن يمتنع اتصافه بالمحمول، هذا ما يعرف بالامتناع. مثلا وسأتي مع الأمثلة، مثلا كاتصاف الإنسان بالحجر، فهذه النسبة في نفس الأمر والواقع موجودة كامتناع اتصاف الإنسان بالحجر، هذا الامتناع. وإما هذا الشق الثاني، يعني الموضوع إما أن يمتنع الاتصاف بالمحمول الثاني وإما أن لا يمتنع، هذا إما أن لا يمتنع يخرج منه سهمان، هذا الذي لا يمتنع، فإما يعني لا يمتنع اتصافه، فإما أن يمتنع سلبه عنه وهو الوجوب، مثلا كامتناع سلب الحيوان عن الإنسان، بعبارة أخرى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، هذا الشق. إذن أو لا يمتنع يخرج منه السهمان، السهم الأول إما أن يمتنع سلبه، السهم الثاني أو يمكن كل واحد منهما، يعني يجوز الامتناع والوجوب وهو الإمكان، وهو الإمكان. مثل ماذا؟ كاتصاف الإنسان مثلا بأنه كاتب أو عدم الاتصاف بأنه كاتب، فاتصاف الإنسان بالكاتب تتساوى نسبته إلى من حيث الوجوب والعدم، يعني فقد يتصف وقد لا يتصف. هذا هو بيان القسمة العقلية لهذه الأقسام الثلاثة. إذن هو قال في الكتاب كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الأمر أي ثبوتا، اكتب عندك ثبوتا، قال ما سأتي معنا إن شاء الله الإثبات، من إحدى حالات ثلاث بالقسمة العقلية، اكتب يعني أي القسمة الثنائية الحاصرة. هل هو قال الوجوب والامتناع والإمكان، لم يقل إما وإما، نحن بيناه بطريقة إما وإما، فالموضوع إما أن يمتنع اتصاف بالمحمول هذا الامتناع أو لا يمتنع، هذا الذي لا يمتنع إما أن يمتنع سلبه عنه، يعني فلابد أن يكون المحمول ثابت الموضوع هذا الوجوب، وإما أن يمكن كل واحد منهما. جيد جيد، هذا بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة إجمالا. دعونا نفصل فيها. ففي نفس الأمر والواقع كل محمول إذا نسبته إلى الموضوع لابد أن يكون بينهما إما وجوب ضرورة أو امتناع أو إمكان. فالوجوب قال ومعناه ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها، يعني ولزوم المحمول لذات الموضوع على وجه يمتنع، اكتب عقلا، سلب المحمول عنها عن الذات. هل هو أعطى مثال؟ هلا هذه مادة الوجوب تتحقق فيما إذا كان المحمول ذاتيا للموضوع وفيما إذا كان عرضيا لازما للموضوع. هو أعطى مثال للعرض اللازم، قال كالزوج بالنسبة للأربعة. أنت عندما تقول الأربعة زوج، نسبة الأربعة للزوج هي نسبة وجوب أو امتناع أو إمكان؟ واضح هي ليست إمكان وليست امتناع، هي وجوب. لماذا هو وجوب؟ لأن الأربعة ثابتة للزوجية على الزوجية ثابتة للأربعة على نحو يمتنع عقلا سلب عنها. تتذكرون أقسام العرضي اللازم ومشاكل؟ اربطوه هناك البحث. قلنا هناك بحيث إذا انتفت الزوجية تنتفي الأربعة، فهو أعطى مثال للعرضي اللازم. أنت اكتب عندك مثال آخر فيما لو كان المحمول ذاتيا للموضوع. عندما قال كالزوج بالنسبة إلى الأربعة اكتب وكالحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان، فهذه أيضا المحمولات ضرورية الثبوت للموضوع. لماذا؟ لكونها من ذاتيات الموضوع كما مر معنا، جنس فصل، فإنها جزء أجزاء مقومة للماهية. لذا عندما قال ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، يعني هذه تشمل ما كان ذاتيا وعراضيا لازما. ها ولزومه لها على وجه يمتنع سلبه عنها، هذا لعله خاص بالعراضي اللازم، يعني باب عطف الخاص على العام. على كل حال لا مشكلة، المهم أنه صار واضح مورد الوجوب هو فيما لو كان المحمول إما ذاتيا للموضوع أو عرضيا لازما له. هذا احفظه جيدا. وأعطى مثال عرض الذاتي، نحن أعطينا مثال أيضا للذاتيات، كالزوج بالنسبة إلى الأربعة فإن الأربعة لذاتها، هذا قيد لذاتها سوف يأتي معنا. وأنذ ماذا قال في التعريف؟ هذا طبعا تعريف لفظي، هذه أيها الأخوة الأعزاء، ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع. سوف أتي معنا أن هذا قيد احترازي، فأحيانا يكون المحمول ثابتا للموضوع لكن لا لذاته وإنما لأمر خارج، فلا تكون القضية مادتها وجوب بالضرورة. يعني قال يجب أن فالأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج، انتهى. قلنا بحيث لو انتفت الزوجية لانتفت الأربعة، أو لانتفت مثلا الإنسان ناطق، بحيث لو انتفت ناطقية لانتفى الإنسان. الآن يقول لك وقولنا لذات الموضوع قيد احترازي يخرج به ما كان لزومه، يعني مثلا أنت عندما تقول القمر متحرك، الآن ثبوت الحركة للقمر أليست دائمية؟ هذا تتعرضنا له سابقا، تحدثنا عن اللزوم هناك، قلنا نعم هو أمر لازم له، ولكن هل هذا اللزوم لذات القمر بحيث إذا انتفت الحركة ينتفي القمر؟ لا، يعني لو وجد طريقة ما وتوقفت حركة القمر يبقى القمر قمرا. لاحظ، فعندما تقول القمر متحرك هذا لا يعني أنه بالضرورة. لماذا؟ لأن ثبوت المحمول لا لذات الموضوع بل لأمر خارج عنه. جيد، هذه نقطة مهمة كمان. وقولنا لذات الموضوع يخرج به ما كان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع، وذلك مثل ثبوت الحركة للقمر فإنها لازمة له ولكن لزومها لا لذاته. قلنا لماذا لزومها لا لذاته؟ لأنه لا يمتنع عقلا انفكاكه عن موضوعه. أضف هذه، أو فقل لو فرض توقف القمر عن الحركة يبقى القمر قمرا على ما هو عليه، جيد، قلنا بخلاف الناطقية الإنسان أو الزوجية للأربعة. طيب لماذا الحركة ثابتة للقمر؟ هذا لسبب مرتبط بعالم الفلكيات والطبيعة، بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض، علاقة الجاذبية والطرد ومشاكل بينهما. جيد، هذا بالنسبة إلى المادة الأولى وهي مادة الوجوب، وهي لا تكون فيها ضرورة ثبوت المحمول للموضوع لذاته. الامتناع يعني باب بالمقابل، هذه معناه استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع، أيضا هذا قيد احترازي هنا، فيجب سلبه عنه. أعطينا مثال من قبل، الإنسان كالحجرية للإنسان، هنا يستحيل ثبوت الحجرية لذات الإنسان، فالإنسان هو حيوان حساس يتحرك بالضرر الناطق الآخر، وأين هذا من علقته بالحجر؟ وأعطى مثالا آخر كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين، تقول أنت النقيضان مثلا يجتمعان، كل هذا ممتنع، هنا هذا من البديهيات، فإن النقيضين كما عبر الشيخ المظفر لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا. جيد، وقول الآن تعطي مثال كمان كالحجرية للإنسان، هذين مثالان كلاهما يعني يمتنع ثبوت المحمول للموضوع لذات الموضوع. طب وقول لذات الموضوع أيضا قيد احترازي هنا، يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع. جيد، مثلا يعني بأي معنى، يعني هنا ذات الموضوع فيه مقتض ليحمل المحمول عليه، ولكن لطرو المانع لأمر خارج يمتنع ثبوت المحمول للموضوع، هذا يعبر عنه بالاستحالة الوقوعية لا الاستحالة الذاتية، وهذه مهمة أيضا. على كل أعطينا مثالا، قال وذلك مثل سلب التفكير عن النائم. سلب التفكير عن النائم، أنت تقول النائم لا يفكر، يعني لا يمكن أن تحمل، يعني يمتنع حمل التفكير على النائم، لكن هل يمتنع حمله على النائم لذات النائم وهو زيد مثلا الإنسان؟ نقول لا، فالإنسان هو هذه الذات فيها مقتضى التفكير، لكن لطرو المانع لأمر خارج وهو ماذا؟ النوم، فأفقده الوعي فلا يفكر، لذا قال فإن التفكير يمتنع عن النائم، يعني لا لكن لا لذاته كزيد مثلا حال كونه نائما، بل لأنه فاقد للوعي، يعني لأمر خارج عن الذات. جيد، فهذه إذا نقول يعني مثلا عندما نسلب التفكير عن النائم لا لكونها قضية مادتها الامتناع، لأنه لا لذات الموضوع. جيد، تنبيه، هذا التنبيه اكتب هذا التنبيه يعني في العلاقة بين الوجوب والامتناع، هذا التنبيه يعني عندما انتهى من تعريفي وبياني كل من الامتناع والوجوب يريد أن يبين العلاقة بينهما، بماذا يشتركان وبماذا يفترقان. جيد، قال تنبيه، يفهم مما تقدم الآن يبين جهة الاشتراك ثم يبين جهة الافتراق. جهة الاشتراك يا إخوان أنه في كليهما يوجد ضرورة، في الامتناع يوجد ضرورة وفي الوجوب يوجد ضرورة. تقول لي عجيب، أقول لك ما الفرق؟ الفرق أنه في الوجوب يوجد ضرورة الإيجاب، هذه ركزوا فيها، أنت تقول الإنسان ناطق، هنا الوجوب فيه ضرورة إيجاب، يعني ضرورة إيجاب الناطقية للإنسان، أما في الامتناع فيها ضرورة سلب، الإنسان حجر، ضرورة سلب الحجرية عن الإنسان. إذن الوجوب عبارة عن ضرورة الإيجاب، كلاهما يوجد فيها ضرورة، ها تلاحظون من التعريف، ضرورة ثبوت وضرورة سلب أو استحالة ثبوت المحمول الموضوع الآخري. إذن قال يفهم مما تقدم أن الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكم، كلاهما فيها ضرورة يعني الحكم نحو الضرورة فيها، ولكن يفترقان. هذه جهة الاشتراك، جهة الافتراق نضع السطر تحت يشتركان، السطر تحت يفترقان، ويفترقان في أن الوجوب هو ضرورة الإيجاب. لاحظ كالناطقية مثلا الإنسان، والامتناع هو ضرورة السلب كدور سلب الحجرية عن الإنسان. انتهينا؟ انتهى. الآن الإمكان. الإمكان في بحث مهم جدا. هلا الإمكان العام الذي كنا نستطيع اليوم أن ندخل فيه لنرى الإمكان ومعناه أنه لا يجب، كما مر معنا كالكاتب نسبة الإنسان، ولا يجب، يعني لا فيه ضرورة إيجاب ولا ضرورة منع، يعني هو كما سأتمع سلب الضرورتين. الإمكان هو عبارة عن سلب الضرورتين، ضرورة الإيجاب فلا يجب ثبوت المحمول الكاتبية للإنسان، وسلب الامتناع يعني فلا يستحيل ثبوت الكاتبية للإنسان فالأمر ممكن. لذا قال ومعنى أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا كالكاتبية للإنسان، فهذه لا تجب لذات الإنسان. قلنا لماذا؟ أن تطبق القاعدة، فالكاتبية هي ليست من مقومات الإنسان كالناطق ومشاكل، وليست عرضا عرضيا لازما للإنسان، بل هو عرضي عام كما مر معنا، يعني خاص به، عرضي خاص يعني، ولكنه مفارق، هذا المقصود، خاص لكنه مفارق. صح، جيد. فقال ولا يمتنع، لأن الإنسان فيه مقومات أن يكون كاتبا، لذا قلنا هو خاص فيه ولكنه مفارق ليس لازما. فيجوز الإيجاب والسلب معا، إذا سمي يعني الإنسان كاتب بالإمكان الخاص كما سأتي معنا، أي أن الضرورتين ضرورة الإيجاب وضرورة السلب مسلوبتان معا. لذا أنت قرب الإمكان أكتب هو عبارة عن، هو سوف يأتي صار بالدلور بشكل مختصر، سلب الضرورتين يعني عند الوجوب وضرورة الإجاب، عند الامتناع ضرورة السلب، عند الإمكان سلب الضرورتين. فيكون الإمكان معدا عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة، ولذا يعبر إلى آخره. هنا عندنا عدة مطالب، يعني عندنا مطلب النسبة أو التقابل بين الإمكان وبين الوجوب والامتناع، هذا مطلب نتعرض له، ولذا يعبر إلى آخره، عبر هذه عن الأسماء ووجوه التسمية، يعني أسماء ووجه التسمية. لكن قبل البدء بيان التقابل، ما هو التقابل بين الإمكان وبين ما مر من الامتناع والوجوب، عندما قال في تعريف الإمكان لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع، هنا من حقك أن تسألني شيخنا، هنا قيد لذات الموضوع، هل هو قيد للإخراج كما مر معنا سابقا؟ نقول لا. لذا المصنف هنا تلاحظون عندما قال هو الإمكان لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع، لم يقل وقول لذا خرج به إلى آخره، هذا لك أن تقول بمثابة القيد التوضيحي بأي معنى له، يعني يجب بيانان هنا. فالمصنف هنا لم يبين يعني خروج بعض الأفراد بقوله لذات الموضوع، لماذا؟ لأن الإمكان يا إخوان إنما يكون للذات ولا يكون لأمر خارج عنها. يعني سابقا قلنا أنه قد يكون الامتناع لأمر خارج وقد يكون الوجوب لأمر خارج، أما في الإمكان لا يوجد عندنا ما يثبت للمحمول على نفس نحو الإمكان لأمر خارج عنه، بل هو ذات الموضوع يكون حمل المحمول عليه من حيث الإمكان لذاته، يعني ذاته تقتضي أن يثبت له المحمول إما نحو الإمكان. فلا يوجد عندنا محمول لا يجب ولا يمتنع ثبوته للموضوع لأمر خارج عن ذاته، لا يوجد عندنا إخوان. لذا قلت بمثابة القيد التوضيحي، يعني فتعنده تقول الإنسان كاتب ولذات الإنسان تقتضي الكتابة، لا يوجد أمر خارج عن الإنسان واقتضى الكتابة. جيد. وأيضا هناك بيان آخر عندما قال أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات ولا يمتنع، عندما قال لذات الموضوع هذا لبيان أنه قد يكون هذا ذات الموضوع واجبا بسبب الغير فلا منافات. يعني عندما قال لذات الموضوع هو يعني المحمول يثبت لذات الموضوع نحو الإمكان، ولكن هذا لا ينافي أن يكون هذا المحمول مثلا واجبا بالغير. يعني مثل الإنسان، الإنسان هو ممكن بالذات، ولكن بلحاظ نسبة إلى الله عز وجل علته التامة من صح التعبير، وهذا يكون واجبا بالغير. فقد تكون أيضا هذه الإشارة لذات الموضوع إشارة هذه النقطة أنه معناه قد يكون واجبا بسبب الغير ولا منافات بين الإمكان بالذات وبين الوجوب بالغير. نعم يوجد منافات بين الإمكان بالذات والوجوب بالذات، إذا سأتي معناهما متقابلا. جيد. فقط أحببت أن أقف عند هذا القيد لذات الموضوع لأن المصنف لم يتعرض له. على كل حال، عندما الآن عندنا مطلبان، مطلب التقابل هو قال فيكون الإمكان معنى عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة. أولا تبين ما نحن بالمصنف يدعي بأن التقابل بين الإمكان وبين ما سواه هو تقابل الملكة والعدم. يعني عندنا أمر عدم وأمر وجودي. ما هو الأمر العدم هنا؟ الإمكان، واضح. نحن قلنا الإمكان عبارة عن سلب الضرورتين. طب الامتناع ما هو؟ هو عبارة عن ضرورة الشيء، يعني ضرورة السلب، يعني أمر وجودي. والوجوب هو عبارة عن ضرورة الإيجاب، أمر وجودي. إذا تبين معنا بالنقطة الأولى، نحن مرة معنا بأقسام التقابل، عندنا التناقض ملك وعدمه، عندنا التضاد، وعندنا التضايف. هنا لا يوجد تضاد ولا تضايف لأنه يوجد عندنا أمر عدم وأمر وجودي. فانحصر الأمر أن يكون التقابل بينهما إما تقابل الملكة والعدم وعدمها، وإما تقابل النقضين تناقض. المصنف يقول بأن هنا التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها، يعني تقابل العدم، العدم هو الإمكان، والملكة ما هو؟ الوجوب والامتناع. يعني كما مر معنا لا يجتمعان، صح، يعني لا يمكن أن يكون عندنا قضية فيها مادة الإمكان ومادة الوجوب، لا يمكن، ولكن يرتفعان فيما من شأنه أن لا يتصف بهذه الملكة، فلنضع أي شيء لا يتصف به الوجوب والإمكان ومشاكل. هذا ما ذكره الشيخ المظفر. هلا هناك من ناقش في ذلك، هلا ممن ذكره يعني نقلا لآخرين، السيد رائد، لكم أن تلاحظوا أنتم في حاشية، قال بأن إذا ردنا، هلا هذا جيد، هذا يعني هذه المطلب لتطبيق الأقسام التقابل. قال أنت إذا ردت أن تطبق أقسام التقابل في المقام على ما نحن فيه من مادة القضية، قال لا يمكن أن يطبق في المقام، باعتبار أنت هكذا تريد أن تقول أن الإمكان الخاص كما تأتي معنا إن شاء الله في التسمية هو عبارة عن عام عدم الضرورة فيما من شأنه أن يكون إما واجبا للذات أو ممتنعا للذات، هكذا تريد أن تقول هذه الملكة وعدمها. فالإمكان الخاص وهو العدم، يعني عدم الضرورة، فيما من شأنه أن يتصف بالضرورة، كما مر معنا أخي مثلا العمى هو عدم البصر فيما من شأنه أن يتصف بالبصر كالإنسان، لكن يرتفع عن في الحجر، صحيح، وليس من شأنه أن يتصف بالبصر، فلا يكون لا عدم ولا بصر. طب قال تعالى معنا إلى القضية، أنت تقول هذه القضية مثلا هي فيها مثلا عدم الضرورة للقضية التي من شأنها أن تكون واجبة للذات أو ممتنعة للذات، لكن أشكل وقال ما من شأنه أن يتصف بالوجوب للذات لابد أن يكون واجبا حينئذ، لا يكون ممكنا. لاحظ، وما من شأنه أن يتصف بالامتناع للذات لابد أن يكون ممتنعا لا ممكنا. لذا قال هو، ومن هنا ينبغي أن يكون التقابل بين الإمكان والضرورتين، والتقابل التناقض لا الملكة وعدمها. فقط هذه مجرد إشارة، وهي كلها خاضع للتأمل إنصافا يعني، لكن نحن يعني نلتزم بما ذهب إليه الشيخ المظفر من أن التقابل بين الإمكان وهو سلب الضرورتين، وبين الامتناع والوجوب وهو ضرورة الإجاب أو السالب، هو تقابل الملكة وعدم الملكة، والأمر سهل. لذا قال، والآن المطلب الأخير وهو التسمية، وجه التسمية يا أخوان، ومنه نمهد للإمكان العام. لذا قال، ولذا يعبر عنه بقولهم عن هذا الإمكان بقولهم هو سلب الضرورة عن الطرفين معا، أي طرف الإيجاب وطرف السلب للقضية. هذا إن شاء الله سأتي معنا مقابل الإمكان العام، هذا لعله للغد، وهو عبارة عن سلب إحدى الضرورتين، لكن نحن ما يهمنا في المقام هو الإمكان الخاص أو الإمكان الحقيقي كما سأتي معنا. ويقال له الإمكان الخاص مقابل الإمكان العام الذي سأتي معنا إن شاء الله، أو الإمكان الحقيقي، اكتب، لأنه أحد المواد الثلاث. قلنا المواد الثلاث هي امتناع ووجوب وإمكان، عندما نقول المواد الثلاث الإمكان المقصود منه الإمكان الخاص، جيد، مقابل الإمكان العام الذي هو معدود من الجهات لا من مواد القضية كما سأتي معنا. قال، في مقابل الإمكان العام الذي هو أعم من الإمكان الخاص، يعني لذا سمي الأول بالخاص، وسمي ما سأتي الكلام عنه بالعام، لأن الإمكان العام هو أعم من الإمكان الخاص. هلأ ما هو وجه الأعمية يأتي، وعلينا أن نبين أولا ما المراد من الإمكان العام، وسأتي ما إن شاء الله هو عبارة عن سلب إحدى الضرورتين مع السكوت عن الطرف الآخر. بهذا اللحاظ كما سأتي معنا إن شاء الله تعالى يكون أعم من الإمكان الخاص، جيد، هذا احفظوا لي جيدا. إذن الإمكان الذي هو الإمكان الحقيقي باعتبار أنه أحد المواد الثلاث القضية هو الإمكان الخاص، وعبارة عن سلب إحدى الضرورتين، عن سلب الضرورتين مقابل الإمكان العام الذي هو عبارة عن سلب إحدى الضرورتين. يوجد تسمية أخرى مهمة يا إخوان، أن الإمكان العام والإمكان الخاص سمي بذلك لأن الإمكان الخاص هو الذي يستعمل عند خاصة الناس كالفلاسفة والحكماء، وأما الإمكان العام فهو الذي يستعمل عند عامة الناس، فالناس عندما تقول هذا أمر كذا ممكن يريدون سلب إحدى الضرورتين كما سأتي معنا إن شاء الله تعالى، فيعبر عنه بالإمكان العام، جيد. إذن إلى هنا أخوان تم الكلام في مادة القضية. إذن مادة القضية إذا أردت أن تعرفها بشكل مختصر هو عبارة عن كيفية النسبة بين المحمول والموضوع بنفس الأمر والواقع، أي ثبوتا. ومنه نستطيع أن نعرف ما المراد من جهة القضية التي هي مناط التقسيم، لذا نحن بدأنا بمادة القضية. أما جهة القضية كما سأتي معنا هو عبارة عن كيفية النسبة إثباتا، بهذا اللحاظ تأتي الأقسام القضايا. وقلنا بأن مواد القضية أي كيفية النسبة المحمول الموضوع في نفس أمر واقع لا تخلو من إحدى أمور ثلاث، إما ضرورة الإجابة والوجوب، وإما ضرورة الامتناع وهو يعني ضرورة السلب وهي الامتناع، وإما سلب الضرورتين وهي عبارة عن الإمكان الخاص. وقلنا هو يقابل الوجوب والامتناع تقابل الملك وعدم عند الشيخ المظفر، وهذا كله يفتح لنا بابا للكلام حول الإمكان العام. إن شاء الله غدا نعرف ما المراد من الإمكان العام، ما فرق عن الإمكان الخاص، ويتبين معنا أن الإمكان الخاص هو المطلوب في مواد القضايا، هو أصول الكيفيات. أما الإمكان العام فهو معدوم من الجهات كما سأتي معنا. ثم نبدأ غدا إن شاء الله تعالى أيضا بالكلام حول الجهة، يعني عندما نأتي نتكلم عن الإمكان العام أنتم اقرأوه وحدكم، حاولوا أن تحضروا فيه. نتحدث عن الجهة وأنها عبارة عن كيفية النسبة إثباتا، نفرق بين المادة والجهة حتى نصل إلى أقسام الموجهات. يعني نحاول هذا الأسبوع أن ننهي أقسام الموجهات يا أخوان. يعني كنا عن بعد للأسف، يعني نحتاج هذا، يحتاج إلى لوح، يحتاج إلى وقت، لكن نتعاون قدر المستطاع بهذا المقدار. يعني حتى الوقت يعني لا أكثر، يعني أنا 40 دقيقة لا 50 دقيقة كي يتقن الطالب درسه جيدا. إذا إن شاء الله يبقى لنا يعني عندنا يومان ومشاكل لأقسام الموجهات، نحاول ننهيها الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني إن شاء الله مباشر نبدأ بأقسام الشرطيات، لنبدأ بأحكام القضايا بعدها ثم القياس ومشاكل. على كل، تقبل الله أعمالكم والحمد لله رب العالمين.